بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، والخير بيده، والجزاء بيده، والتوفيق بيده. ومن أراد الدرجات العلى في الإيمان وفي اليقين في الجنة وفي القرب من الله فإنها بيد الله عز وجل، ولا تنال إلا بدعائه. والله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يعطيكم، يريد أن يرفعكم، يريد أن يهديكم، يريد ذلك سبحانه وتعالى. لكن يريد منكم شيء واحد فقط، حتى ينهال عليكم الخير والتوفيق، يريد منكم الصدق. فإذا حصل الصدق من العبد فإن الله يفتح لكل خير، كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. وقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكل منا قد يدعي ويزعم أنه صادق في إرادة الله والدار الآخرة، وأنه يريد الله ويريد الدار الآخرة ويريد الخير. كل واحد يزعم هذا الشيء أو تسول لنفسه أو يظن. والدعاوى سهلة إذا لم يكن عليها بينات. يوجد علامة للصدق وعربون للصدق. هذا العربون إذا أنت قدمته يدل أنك صادق، أنك تريد الله فعلا وتريد الدار الآخرة، وعند ذلك يأتيك الخير والثبات والعزيمة على الرشد وكل ما تريد. هذا العربون أو العلامة للصدق هو عصيان الهوى وإيثار الله عز وجل. الصادق فعلا اللي يريد الله ويريد الدار الآخرة هو الذي يعصي هواه. والهوى ليس فقط في مسألة البدع وغيره، لا، الهوى كل ما تهواه الأنفس وتستلذه وتستخفه وتستهويه وتميل معه، لأن الهوى من طبيعته أنه خفيف وحلو للنفس، لذيذ للنفس، وهو أن تفعل النفس ما تشتهي وما تريد وما تهوى. فالصادق أيها الإخوة، حتى يبرهن لربه أنه صادق وأن قد أعطى الله وجهه وأنه يريد الله، هو الذي يعود نفسه على عصيان الهوى، يعود نفسه على عصيان الهوى، ومع الوقت يبدأ يستلذ عصيان الهوى، يحبه، لأن هذا مرتبة من مراتب النفوس الشريفة. كما أن النفوس الضعيفة تستلذ اتباع الهوى، فالنفوس الشريفة تستلذ عصيان الهوى. مثل الذي يستلذ النظر إلى النساء الأجنبيات، والذي يستلذ غض البصر. يوجد من عباد الله هذا الصنف، يوجد هذا الصنف، في ناس يشرف ويفرح أنه غض بصره ويجد فيه لذة ويجد فيه نور، وفي ناس يفرح أنه رأى غرة من امرأة أجنبية فنظر إليها. فنقول إن عصيان الهوى وتعويد نفسك على أن كل ما تهوى نفسك، يعني مما حرم الله أو من اللغو، أنك تعصيها، وأنك تبدأ تؤثر الله على نفسك، لا شك أن هذا صادق. الذي يؤثر الله على نفسه وعلى هواه لا شك أنه صادق. يعقوب عليه السلام لما أرسل أبنائه إلى مصر يبحثون عن أخيهم ويأتون بالميرة، أوصاهم بأربع وصايا. فأول وصية قال لهم، قال لكبيرهم: لا تتبع هواك فتفارق إيمانك. وصية نبي، حكمة: لا تتبع هواك فتفارق إيمانك. كل خطوة تمشيها خلف الهوى هي في الحقيقة تبتعد بها عن إيمانك وعن صدقك وعن آخرتك. لا تتبع هواك فتفارق إيمانك، ولا يكثر كلامك في ما لا يعنيك فتسقط من عين ربك، ولا تسيء الظن بربك فلا يستجيب دعائك، ولا تظلم أحد فإن الجنة ليست للظالمين. أوصاهم بهذه الوصايا الأربع الشريفة. فالشاهد فيها قوله لا تتبع هواك فتفارق إيمانك، أنت تحس هذا، لكن هذه حكمة أعطاها الله الأنبياء، تحس بهذا أن كل ما تتبع هواك كل ما تفارق إيمانك وتبتعد عن إيمانك، وهذا يدل أنك لست بصادق، لست بصادق في طلب الله والدار الآخر. ولذلك الله عز وجل يريد أن يكون الفضل عند أهله، ولا شك أن هذا كمال من الله عز وجل، وحتى لله المثل الأعلى، حتى عند البشر كمال أن تضع الفضل عند أهله، وأن اللي يضع الفضل عند غير أهله لا يعاتب نفسه إذا ضيعوه أو جحدوه أو غيره. فالله عز وجل الفضل بيده وهو ذو الفضل العظيم، لكن يريد أن يضع عند أهله، وأهله هم الذين أعطوه وجوه، أعطوا الله وجوههم وأقاموا وجوههم لله عز وجل وصدقوا في إرادة الله والدار الآخرة. والعلامة أنهم يعصون هواهم ويؤثرون الله عز وجل على أنفسهم، وهذا معترك الجهاد، جهاد النفس والهوى في الدنيا من أول يوم. ربما في الاعتكاف أنت كأنك في مختبر بعيد عن المؤثرات، فأنت يسهل عليك أنك تقوم وتصوم وتصلي وتقرأ، لكن بعد المغرب إذا كان ليلة عيد تبدأ تنطلق عليك المؤثرات، مؤثرات الدنيا والمخالطة والمجالسة والهوى والأحداث، ويبدأ عاد الجهاد. إن كنت تريد الله عز وجل وتريد الثبات وتريد أنك تثبت في النقطة اللي وصلت إليها في السير إلى الله، ثم تعزم على الرشد في النقطة التي تليها، وهكذا تتقدم، باشر بعصيان الهوى وباشر بإيثار الله عز وجل. في الموطأ أن ابن مسعود رضي الله عنه وصف الصحابة ووصف من بعده أوصاف أيضا من الحكمة، لكن من ضمن الأوصاف قال عن الصحابة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، ونحن قال يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، حكمة. وهذه فيه كلمة رمضانية في العام الماضي خاصة بهذه العبارة موجودة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني الصحابي يقول ابن مسعود إذا جاء عنده أمر لله وأمر لنفسه أو فيه هوى لنفسه أو فيه راحة يبدأ بعمل الله عز وجل دائما، حزبه من القرآن ما كمله وفيه مجلس يستلذه أو رحلة يستلذها أو نوم أو لا، يبدأ أولا بعمل الله حتى يفرغ منه على وجه المطلوب، ثم بعد ذلك عمله. فكل مرة يؤثر الله يؤثر الله يؤثر الله تتدفق عليه الخير، لأن الله عز وجل يعلم أن هذا صادق وأنه أولى بالفضل فيعطيه الله عز وجل الخير كله. أما الذي يؤثر نفسه وهواه هذا كيف يكون صادق؟ حتى لو صاح بأعلى صوته أني صادق وأن يريد الله والدار الآخرة ما هو صادق، أقل شيء نفسه. هذا اللي يريد يجاهد العدو ويريد أن يستشهد في سبيل الله، هو ما جاهد نفسه ما جاهد هواه، هذا ما هو صادق، ولا يقدر حتى يجاهد عدو ولا غيره إذا ما تغلب على نفسه. فيا أيها الإخوة دققوا في هذه النقطة وهي عصيان الهوى، كل ما يعرض لك هوى في نوم في أكل في مخالطة في شيء، يوجد جزء ترى يعتبر هو هوى ولكن يعين على الطاعة، هوى مباح، هذا يوجد موجود كما قال داود عليه السلام العاقل ما يترك 4 ساعات، الساعة الرابعة قال يخلي بين نفسه وبين بعض اللهو المباح أو بعض الباطل المباح حتى تجم وتنشط وتستريح، فتكون هذه الساعة عون على الساعات 3 اللي يعبد فيها ربه وغيره، موجود هذا، لكن هذا موجود مع إيثار الله عز وجل، وهذا ليس الأصل، هذا تحميض هذا استجمام، والأصل هو عبادة الله عز وجل. ثم عاد الناس مراتب، في بعض الناس يطمع في الفردوس الأعلى اللي سقف عرش الرحمن ويرون ربهم بكرة وعشية، هذا يعصي هواه ليس في الحرام فقط والشبهة، لا يعصي هواه حتى في اللغو، لما وصف الله أهل الفردوس قال والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو كل ما لا ينفع، كل شيء ما يدخل معك قبرك ولا ينفعك تجده يعصي هواه حتى في اللغو. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، مرور الكرام هذول أهل الغرفات. اللغو كل مجلس أو متابعة أو شيء ما ينفع، مثلا يتابع الكورة، الكورة لغو، لو قلنا أنها مو بحرام، لو فرضنا أن متابعتها وكذا مو بحرام أو ما فيها شبهة، لكن ما حد يشك أنها لغو، نوع من اللغو أي اللي ما ينفعك ولا يدخل مع قبرك، ولو حتى له مباح ينفعك. اللهو المباح أنك تلعب أنت بنفسك أو تنشط أو ترمي أو تسابق بالخيل أو تلعب أو ولدك، هذا اللي يؤجر عليه الإنسان. أما المتابعة مثلا ما تستفيد من شيء. فالذي مثلا يريد الفردوس الأعلى لابد أنه يتجنب اللغو، واللغو حلو ولذيذ وخفيف والنفس تريده، لكن لازم عصيان، لازم عصيان، لازم عربون على أني فعلا أنا صادق في طلب الآخرة. وأهل الغرفات لهم درجات يعصون أهواءهم فيها، وأهل الفردوس وأهل الجنة كل له درجة، والمؤمن يطمح دائما في الأعلى كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس واعملوا بأعمالها فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن، وصفاتها موجودة في صدر سورة المؤمنون. العلامة الثانية يا إخوة للصادق الإحسان، والإحسان معناه ليس فقط الإحسان للناس، الإحسان معناه أن تحسن عملك، أن تحسن عملك، إذا عملت شيء تحسن، إذا صليت تحسن صلاتك، وإذا أنفقت تحسن إنفاقك، وإذا صمت وإذا حجيت وإذا اعتمرت. المحسن هذا أيضا القرآن كله يدل على أن الله يحبه ويسوق له الخير، قال تعالى: الله يحب المحسنين، يحبهم، وقال تعالى: سنزيد المحسنين، يزيدهم، وقال: نجزي المحسنين. وكل لو تتبع الآيات المحسنين في القرآن تجد كل خير لهم، يحبهم ويعطيهم ومعهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكل خير تجد لهم لأنه محسن، مع المحسنين من سبيل. فالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أيضا هو العلامة الثانية للصدق، إن الإنسان يجود صلاته، يجود لسانه، يكون كلامه حسنا، قولوا للناس حسنا. والثنتين هذه الصلاة واللسان إذا أحسنتها ظهر تأثيرها في سائر عملك، باتفاق العلماء وأرباب السلوك إن الثنتين هذه بالذات إذا انتبهت لها وجودتها طلع التأثير مباشرة في كل العمل، تحسن لسانك وتضبطه، وتحسن صلاتك وتضبطها في وقتها، تبكير، الخشوع، الجماعة إلى آخره، الوضوء. فالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما ذكر الله المرتبة العالية في الجنة ثم ذكر من دونها ومن دونهما جنتان، ختم المرتبة العالية بهذه الآية، والآية هذه مليئة بالمعاني والوجوه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن معانيها الظاهرة أنهم أحسنوا العمل فأحسن لهم الجزاء، يعني بنيناها بأيدينا بيد الله عز وجل، بنى الجنة عدن بيده، جنة عدن بناها بيده، ولبنت فضة ولبنت ذهب ووضع فيها شيء ما يخطر على قلب بشر، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللي أحسن نحسن له الجزاء ونسكنه في الحسنى. ولذلك من دونها قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، المقربون يشربون صرفا من هذه العين، ومن دونهم يمزج لهم، لأنهم في الدنيا مزجوا يمزج لهم، الله عز وجل حكم القصة، هلك المرتابون. فلو فقط الآن حتى ما يكثر الكلام نركز على هذين الأمرين: الأمر الأول الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ، شرحناها في رسالة ابن رجب، لها معاني هذه العبارة، لكن من معانيها تبلغ المراتب العالية. ليه؟ لأنك إذا اقتصدت أحسنت، وإذا كثرت على نفسك ضيعت، إذا قلت بختم كل يوم ضيعت، إذا قلت بختم كل جمعة فقط كل جمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يختمون، يعني في اليوم ما عندي إلا شيء يسير من القرآن مقسم على 7 أيام، ستحسن القراءة والتدبر، لأن ما عندك ضغط الوقت. كذلك في الصلوات، إذا قلت بصلي 1000 ركعة ما تبلغ، إذا قلت أصلي ما يسر الله لي لكن أحسن، وهكذا في كل العبادات، القصد القصد تبلغ. وإن نخشى أيها الإخوة من آيات عاتب الله بها من عمل ثم رجع على عقبه، موجود في القرآن، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وموجود الآيات اللي دائما نتذاكر بها في آخر كل رمضان، وهي الآيات الموجودة في سورة النجم. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى، هذا صادق، هذا يعطينا وجهه ثم يعطينا قفاه، تولى، يعطينا الله وجهه أيام معدودة ثم أعطى الله قفاه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، يعني هو مو من الأصل متولي، هو أعطانا قليل من العمل، وليست لله عز وجل، ولا ينفع طاعة الطائع، لكن أعطى من نفسه قليلا وأكدى، أكدى يعني انقطع، هون، بطل، مل، تكاسل، انتهت المؤثرات اللي كانت تحمل على الخير مثل اعتكاف أو حج وغيره. أفرأيت الذي تولى، أفرأيت يعني شف تفرج فيه، الله عز وجل يريد منا أن يعني حتى ذكر الله الرؤية، أفرأيت تحفيز على أن تنظر فيه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. يقول عز وجل يعاتبه: أعنده علم الغيب فهو يرى؟ يمكن إذا تولى جاءه منيته هو متولي، يمكن منيته ورا الجدار هذا ما يدري، عنده علم الغيب، يدري كم باقي من عمره، يدري هل قبل منه ولا ما قبل، يدري حظه عند الله ما هو، يدري ماذا في نفس الله عليه، هل هو غضبان عليه ولا راض عنه. أعنده علم الغيب فهو يرى يوم أن يتولى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ موسى إذا عمل أتم العمل، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم أيضا إذا عمل تمم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، الإمام هو ليتم يتم وعده عهده. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا في صحف هذين النبيين الكريمين؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، والله ما حد يشيل عنك ذنب واحد من ذنوبك، فلا تعبث وتلعب وتضيع عمرك، ما في أحد بيشيل عنك ذنب واحد لو أقرب الناس إليك. ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: وإن تدعو مثقلة، يعني نفس مثقلة بالذنوب مثل نفوسنا، إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، ولو كان حميمك في الدنيا ولا والدك ولا أمك ولا ولدك، تبغى يشيل عنك سيئة واحدة ما يشيلها، أنت اللي تشيل ذنوبك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فيقول عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا تفكر أنك بتأخذ من حسنات غيرك ولا بيجيك شيء مجاني، لا لا، مالك إلا ما سعيت. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، إن كان خير وإن كان شر كله بينشر أمام الله وكله يرى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن كان خير وإن كان شر. فلذلك ليش يتولى؟ وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، كل الأمور تنتهي إلى الله عز وجل، والمصير إليه والمرجع إليه والمنتهى إليه، والأعمال منتهى إليه، والنفوس منتهى إليه، والقلوب منتهى إليه، والدعوات منتهى إليه، والطرق منتهى إليه، كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، لأنه هو الإله الحق. وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، وفق الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتيسيره ومنه وكرمه، مو بأول معروف علينا أن جذبنا إلى هالبيت من بيوته 9 أيام أو 9 ليالي أو مثلها، ووفق الله فيها الصيام وقراءة وكذا، هذا كل توفيق الله عز وجل، وإنما هو من الله من ومنحة ونفحة وعطية. ثم يريد الله عز وجل أن يختبر الآن الصدق، أنتم الآن ذقتم حلاوة الطاعة حلاوة الصلاة، ثم الآن يظهر علامة الصدق. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. يعزم الأمر عندما تخرج في المؤثرات، عندما كما قال حنظلة تعافس النساء والأولاد والصحبة وأهواء النفوس، عند ذلك أنا لا أقول أنك تبتل ولا ترهبن، لا، تمشي مع الناس لكن يكون قلبك معلق بالملأ الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه يصف الصحابة أيضا، ويصف الغرباء في كل عصر. قال هم يمشون مع الناس ولكن قلوبهم معلقة بالملأ الأعلى، دائما يؤثر الله على كل شيء، ويؤثر مراد الله على مراده، ويؤثر هوى الله يعني مراد الله على هواه. هذا المراد، هذا هو المراد، والتوفيق من عند الله. يوم العيد مثلا فيه أعوذ بالله شيء ما هو بطيب، صلاة الظهر وصلاة العصر عند أكثر الناس متروكة، ملغية، غيبوبة. تجي يوم العيد صلاة الظهر تلقى المساجد ما فيها أحد إلا كبار السن، سبحان الله. تجي العصر نفس الطريقة إلا من رحم الله. وين راحوا الناس؟ وين رمضان؟ وين أثر رمضان؟ بهذا يودع رمضان؟ بهذا يقدم علامة الصدق إن الله قبل منهم وإنهم فعلا صلوا وزكوا واعتكفوا واعتمروا؟ بأول يوم من شوال تترك صلاتين من الصلوات لأجله؟ صحيح الناس قد يكون عندهم عذر اختلال، وليس بعذر في ترك الفريضة، الرجال خاصة والنساء أيضا، الوقت قد يحتجون ويقولون اختلف علينا النظام، لكن اللي في قلبه هم إنه ما يترك الصلاة لو ما ينام إلا ساعتين، يقوم يصلي ويرجع ينام. الصلاة ما تترك، وخاصة هذه السنة ربما يكون جمعة أيضا، والجمعة مع العيد يقولون ما علينا جمعة، وبعض الناس يمكن يفهم غلط حسب ما عليه جمعة ولا ظهر، هو عليه ظهر ولكنها ما تصلى في المساجد اللي ما فيها جمع. فنحمد الله عز وجل على ما من، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصدق. ما في أحد يأخذ بيده يا إخوان، ما في أحد يقول بس وخروا عني أنا بصدق وأنا بسوي، والله ما أحد يأخذ بيده. حتى الصدق نفسه ما تقدره إلا أن الله يعطيك الصدق، حتى الذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك لا تدع أن تقول اللهم أعني على ذكرك، يعني مدد من عندك حتى أذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، أعني. وكذلك في الدعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. فالإنسان دائما يكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على أي شيء يحاول في أمر الدنيا والآخرة لا يتكل على نفسه ولا يحسن الظن بنفسه، يقول دائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قالها وكل الأمر إلى الله يأتيه إن شاء الله مدد. فنسأل الله أن يمدنا بالصدق وبالإقبال عليه وبإثاره جل وعلا على أنفسنا، وأن يرزقنا عصيان الهوى، يرزقنا الله عصيان الهوى واتباع الحق، وأن يرزقنا إحسان العمل، وأن يرزقنا قصر الأمل. طول الأمل هذا هو اللي يخلي الواحد يأجل ويقسو قلبه. نسأل الله أن يرزقنا قصر الأمل وحسن العمل وعصيان الهوى، وأن يختم لنا بخير، وأن تكون الأيام هذه مباركة علينا طوال حياتنا. نسأل الله أن تكون هذه الأيام اللي قضيناها في هذا البيت من بيوته عظيمة البركة علينا طوال حياتنا، على قلوبنا وعلى نفوسنا وعلى أعمالنا وعلى ذرياتنا وعلى علاقتنا بربنا. نسأل الله ذلك، ونحسن الظن بالله عز وجل، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتولانا ويعصمنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويتقبل منا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.